بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث من الأحاديث الأربعين من أربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وكان يعني كما مر في الحديثين السابقين من عادة النووي رحمه الله أنه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته واسمه، ويذكر شيئا مما يتعلق به في التعريف به. وهنا قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فهذه كنية عبد الله بن عمر أن أبو عبد الرحمن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأورد هذا الحديث بعد حديث جبريل، وحديث جبريل فيه بيان أن الإسلام هو هذه الأصول الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وذكر هذا الحديث بعده، ولا يقال إنه من قبيل التكرار، وأن الحديث الأول يعني لا يحتاج معه إلى ذكر هذا الحديث الثالث، حديث عمر، حديث جبريل فيه ذكر الخمسة، فلا يقال أنه يعني لا يحتاج إلى، وإنما ذكر حديث ابن عمر لما فيه من الدلالة على أهمية هذه الأصول الخمسة، على أهميتها وعظيم شأنها، وأن الإسلام بني عليها. وفي هذا تشبيه المعنويات بالأشياء المحسوسة، لأن ذلك يعني يبين عظم شأنها ويبين يعني حقيقتها. ومعلوم أن بنيان يعني إنما يقوم على أسس وعلى أعمدة، فكذلك يعني المعنويات تقوم على أسس وأعمدة، والمعنويات هي هو ما جاء في هذا الحديث من أن هذه الأصول، هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، وهي التي بني عليها الإسلام. والحديث يعني فيه بيان يعني شيء زائد على ما تقدم، وهو أنه بني الإسلام على هذه الخمس. ومن المعلوم أن البنيان يعني عندما يعني يراد تقويضه، فإنه لا يصار فيه إلى أن يهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يصل للأسفل. فإن المشاهد في هذا الزمان أن العمارات منها ما يكون من 10 أدوار وأكثر، ولكن إذا أرادوا أن يهدموها لا يأتون إلى الدور الأعلى فيهدمون ثم اللي تحته، وإنما يأتون إلى أعمدة الدور الأسفل، الأعمدة في الدور الأسفل، إلى الأعمدة في الدور الأسفل، فيعملون خلخلة لها، ثم يربطون بها يعني حديد يعني في تلك الأعمدة، ويؤتى بالآلات القوية الضخمة فتسحب يعني هذا من بعد، ثم إنه تنزل العمارة حتى تكون يعني بعضها فوق بعض في لحظة واحدة. فلا يعني فهذا يبين لنا يعني معنى قوله بني الإسلام على خمس، وأن البنيان أنه يقوم على هذه الخمس، وأنه يعني إذا انهدم أو هذا شيء منها فإن ذلك يحصل به الضرر ويحصل به يعني التلف. نعم.
أولا قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها.
يعني أن ذكر هذه الخمس مع أن غيرها واجب ولازم، لأنها هي الأساس والتي يثبتها الإسلام، والإنسان الذي يأتي بها ويحافظ عليها يسهل أن يأتي بما سواها، وإذا تساهل فيها فهو يتساهل فيما سواها من باب أولى، وإذا تساهل فيها فإنه يتساهل فيما سواها من باب أولى. نعم.
ثانيا، أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل.
نعم.
ثالثا، هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، أولها الشهادتان وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر يعني بعد ذلك، يعني بعد ما ذكر الخمس وعظم شأنها، بدأ ذكر أولها وهو الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذا يعني فيه يعني بيان عظم شأن الشهادتين وأنها أس الأسس، فهي أساس لبقية الأركان وأساس لكل عمل، أساس لبقية الأركان التي هي الصلاة والزكاة وصيام الحج، وأساس لكل عمل، لأن كل عمل لا ينفع عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله غيره، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتبع غيره، وإنما يعبد الله وحده وطبقا لما جاء به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
رابعا، قال الحافظ في الفتح:
وكذلك ولما جاء في حديث جبريل ذكر شهادتين، وفي أركان الإيمان ستة ذكر الإيمان بالله، ومعلوم أن الإيمان بالله يعني أس الأسس، ويعني وهو أساس في نفسه وأساس لغيره، كما أن شهادتان يعني فيما يتعلق بالإسلام أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما. نعم.
رابعا، قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم.
ثم ذكر يعني بعد ذلك الإيمان بالله عز وجل وأنه أساس وأنه لا بد منه، يعني فقال إن يعني الحافظ بن حجر يقول إن أن 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 كونه الإيمان بالله عز وجل هو مما أخبر به الرسول من العقائد، ومعلوم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مطلوب سواء من الأعمال أو من المعتقدات، فإذا يعني كون الإيمان ولا بد منه وأن الإنسان لا بد أن يأتي به لا تنافي بينه وبين كونه اقتصر على هذا الخمس، لأن الخمس يعني هي أساس في نفسه وأساس لغيره، وكذلك الإيمان أساس لنفسه وأساس لغيره. نعم.
خامسا، أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. انظر السلسلة الصحيحة للألباني، وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، رواه مسلم. وإقامتها تكون على حالتين، إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها.
ثم بعد ذلك، بعدما ذكر ما يتعلق بالشهادتين وأنهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، ذكر يعني ما يليهما في الأهمية، وهما هي الصلاة. وذلك أن الصلاة جاء في القرآن والسنة آيات وأحاديث تدل على عظيم شأنها. فجاء في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومعنى ذلك أن من فضلها ومن شأنها أن الإنسان الذي يحافظ عليها إذا حدثته نفسه بسوء فإنه يتذكر لماذا يصلي ولماذا يتردد إلى المسجد في اليوم خمس مرات، إنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون ذلك دافعا له إلى فعل الخيرات وزاجرا له أن يقع في المحظورات. فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه من أعظم فوائدها. وكذلك جاء في عظم شأنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها عمود الإسلام، ومعنى ذلك أن تشبيهها بأنها عمود الإسلام، وأن الخيمة لا تقوم إلا على عمود، ومعلوم أن الخيمة إذا نزعت العمود الذي تقوم عليها سقطت الأرض وصارت كالفراش، صارت فراشا. وإذا وضعت العمود الناس يستظلون بها ويتقون بها الحر، يتقون بها الشمس، ويتقون بها البرد، ويتقون بها رؤية الناس، فتكون الفائدة عظيمة فيها. ولهذا قال عمود، وأن الصلاة أنها عمود الإسلام، الصلاة عمود. وجاء أنها آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وإذا الشيء إذا فقد آخره فقد كله، وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليها من قيامة، أول ما يحاسب عليه من عمل الصلاة، يعني فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أول شيء يحاسب عليه الصلاة. وكذلك أيضا جاء في القرآن في سورة المؤمنون والمعارج ذكر صفات المؤمنين، وبدأت في سورتين ببيان فضل الصلاة وختمت ببيان فضل الصلاة في كل من السورتين. وكذلك فرضت في السماء ليلة المعراج، لم تفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وإنما فرض عليه وهو في السماء، وهذا كله يدلنا على عظم شأنها. ثم هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، والرجال يعني تجب عليهم في المساجد ولا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت، بخلاف النساء فإنهن يصلن في بيوتهن وإن أراد المساجد لا يمنعن منها. نعم.
سادسا، الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير.
ثم ذكر الزكاة بعد الصلاة، وذلك أن الزكاة يعني جاء في الحديث الزكاة بعد الصلاة، وهي قرينتها في كتاب الله عز وجل، وجاء في آيات كثيرة وحديث عديدة يعني الجمع بينها، كما في الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قل هو لينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور. وكذلك جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جرير المتفق على صحته، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. هذا كله يبين عظيم شأن الصلاة وأن الله عز وجل قرنها الزكاة وأن الله قرنها في الصلاة فهذا يدل على عظيم شأنها. ثم إن الله عز وجل لم يجبها في كل مال ولم يجبها بشيء كثير، وإنما أوجبها في بعض الأموال التي تدخر وتبقى كالحبوب والثمار وغير ذلك، وأما الأشياء التي لا تدخر مثل الخضروات وغير ذلك فإنه لا زكاة فيها وإنما الزكاة في الأشياء المدخرة. ثم إن المفروض والواجب في ذلك إنه شيء يسير من كثير. الله أعطى الكثير فأرضى وطلب اليسير قرضة فأوجبها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني إخراجه، لأن الله أعطاه المال الكثير وطلب منه الشيء اليسير نعم.
سابعا، صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله.
ثم بعد ذلك جاء في الحديث بعد الزكاة الصيام، فالزكاة مقدمة على الصيام لأن نفعها متعدي، يستفيد منها المعطي والآخذ. المعطي يستفيد أن ماله يطهر ويزكى وأنه يعني يكون يعني أدى يعني ما يجب عليه فيه، ويستفيد الغني، يستفيد هذا طهارا ونماء في المال وسببا لنماء المال، وكذلك يعني الفقير يستفيد منه، فيستفيد الآخذ ويستفيد المعطي والمعطى، كل منهما يستفيد. وأما الصوم فإنه عبادة خاصة يعني وهي نفعها غير متعدي، وإنما هو خاص بصاحبها الذي هو صائم، ولكنها سر بين العبد وبين ربه، بمعنى أن هذا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الناس. فقد يكون الإنسان في رمضان يأكل في بيته ويشرب ثم يخرج والناس يظنون أنه صائم، لأن الناس في رمضان، وهذا الأصل في المسلمين أنهم صائمون، أنه في رمضان أنه صائم. وقد يكون في غير رمضان صائما تطوعا والناس لا يدرون عنه أنه صائم، فهي خفية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي سر بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في الحديث يعني الإنسان يجازى بعمله الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: أي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. يعني معلوم أن العبادات كلها لله، ولكن قال إن الصوم فإنه لي، لأنه يعني منها سر بين العبد وبين ربه، والله تعالى يجزي عليه بغير حساب، وأنا أجزيبه يعني بغير حساب، فإنه لي وأنا أجزيبه. معلوم أن العبادات كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن الصوم عبادة يعني سرية، يعني ليست يعني تظهر في العلانية، وإنما يعني تكون خفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
ثامنا، حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم.
ثم ذكر الحج وهو آخر الأركان، آخر الأركان الخمسة، وذلك أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ولا يجب إلا على القادر المستطيع، أما غير القادر والذي لا يستطيع فإنه لا يجب عليه الحج. فإذا يعني هو يجب في العمر مرة واحدة، ويجب على من كان مستطيعا، وهي عبادة مالية بدنية، لأنها بدنية، لأن الإنسان يعني يسافر وينتقل ويتحرك لإتيان هذا النسك، ومالية لأنه يحتاج فيه إلى مال. وقوله ولها الناس حج بيت من استطاع إليه سبيله، من استطاع إليه سبيله، يعني لا يجب إلا على من استطاع السبيل إليه، وهو الذي يجد ما يوصله إليه من الزاد والمركوب الذي يركب به من كونه يذهب من بلده إلى أن يرجع إلى بلده، يعني عنده وكان زائدا على قوت أهله وقوت يعني أولاده. نعم.
تاسعا، هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر بعد ذلك أن الحديث عند النووي أتى به على ما جاء عند البخاري وعلى ما جاء عند مسلم في بعض الروايات، وهو تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم. والبخاري رحمه الله فتح كتابه، بدأ كتابه كتاب الإيمان بهذا الحديث الذي هو تقديم الحج على الصوم، وبنى عليه ذكر الكتب في هذه العبادات، فإنه ذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة، ثم ذكر الحج، ثم ذكر الصوم، فأخر الصوم يعني عن الحج، لأنه لما صدر بهذا الحديث وبنى عليه ترتب كتابه عليه في العبادات، فقدم الحج على الصوم. وقد جاء في صحيح مسلم أنه ذكر في بعض الروايات الصوم مقدم على الحج، وفي بعض الروايات الحج مقدم على الصوم، أنه ذكر في بعض الروايات. وأخبر يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه لما يعني ساق الحديث كما جاء في صحيح مسلم وذكر الصوم ثم الحج، قال له رجل: الحج والصوم؟ قال: لا، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن الصوم مقدم على الحج. وعلى هذا فتكون رواية تقديم الحج على الصوم من قبيل الرواية بالمعنى، من قبيل الرواية بالمعنى، وكل منهما صحيح، ولكن يعني الذي هو أرجح وأولى هو ما جاء في صحيح مسلم من التنصيص من ابن عمر رضي الله عنه بأنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم ثم الحج، الصوم ثم الحج. نعم.
عاشرا، هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة.
وهذا يعني الحديث ورد يعني هذه الأمور مرتبة على حسب أهميتها، يعني من تقديم الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج.
حادي عشر، ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تغزو، ثم ساق الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. ثاني عشر مما يستفاد من الحديث: أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. ثاني تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. ثالثا البدء بالأهم فالأهم. رابعا أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. خامسا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه.
هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.